أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، هذا المجلس له خصوصية، وخصوصيته أننا سننقل فيه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف من المؤسسة الرسمية في بلادنا وقطرنا المصري، وعلى غير ما يتبادر لأذهان البعض فإنه قد سوءت سمعة علماء المسلمين من شيوخ الأزهر الشريف المحترمين المعتبرين الربانيين. فإذا قيل قال العالم الأزهري فلان، تبادر إلى أذهان بعض مرضى القلوب أن هؤلاء شيوخ سلطان، وأن هؤلاء إنما يفتوا بما يملى عليهم، وأن كثيرا منهم ليس عنده علم وليس له في الفتوى، وهذا كله ضرب من الأباطيل. وسيظهر لنا ونحن نقرأ فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف من المفتين ومن هيئة كبار العلماء ومن أساتذة جامعة الأزهر الشريف ومن شيوخ الفقه وشيوخ المجامع الفقهية ممن درسوا في الأزهر الشريف، سيظهر لنا جليا هذه الفرية التي يطلقها بعض أهل الأهواء على شيوخ الأزهر الربانيين المعتبرين. وللمستفتي آداب، وهذه قضية صنف فيها أهل العلم تصانيف، فصنف علماؤنا رحمهم الله تعالى كتبا عن صفة المفتي وصفة المستفتي، وبينوا أنه ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، ووالله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط، ولكن سئل غير عالم فأفتى. فكان من الواجب علينا أن نتعلم من هو المفتي ومن هو العالم الذي ينبغي أن نستفتيه الناس في النوازل والنوائب وفي أحوالهم وفي قضاياهم. هناك قضايا تثار بين الحين والآخر، تلكم القضايا اعتبرها البعض قضايا شائكة خلافية، وحينما كنا نستمع إلى شيوخنا وعلمائنا وأئمتنا وهم يردون على هؤلاء المجاهيل، كانت تبرز أصوات شاذة فتدعي أن هذه الفتاوى إنما جاءت مصدرة إلى بلادنا عبر البحار، وأن هذه الفتاوى فتاوى المتشددين، وأن هذه الفتاوى إنما هي فتاوى بعض من ليس لهم في العير ولا النفير. والحقيقة أنه بالبحث وجدنا أن هذه الفتاوى الأصيلة قد خرجت من كبار علماء الأزهر الشريف ممن تقلدوا منصب الإفتاء في دار الإفتاء المصرية، وأيضا ممن شرفوا بعضوية هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف. والقضايا الشائكة التي تصدر الآن في الفضائيات فيما يسمى بردح الفضائيات، هذه القضايا إنما يراد بها شغل الرأي العام، وقد ذكرت لكم في درسنا فوائد الفتاوى الشاذة، لماذا تصدر هذه الفتاوى الشاذة في الإعلام العربي والمصري في هذه الآونة الخطيرة من عمر الأمة. ولكن الأخطر من هذا أنه يسوء وتشيطن صورة العالم، أليس كذلك؟ لا سيما إذا كان عالما قد تزيى بزي العلماء الرسميين، فأفتى بالباطل وأفتى بالهوى وأفتى بالشاذ من الأقوال في كثير من المسائل فضل وأضل. وهذا من علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقعها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتوا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا. ولهذا يا إخوة كان يقول ابن المعتز: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هناك قضايا تمس العقيدة وقضايا تمس الفروع الفقهية، وهي قضايا كثيرة جدا جدا جدا، يمكن سأنقلها لكم من مظانها. بعض القضايا العقدية التي يلبس بها أهل الهوى والباطل على الناس عموم دينهم في الفترة الأخيرة، من هذه القضايا العقدية قضية الأضرحة والقبور والموالد، وأن يكون الإنسان تابعا لطريقة من الطرق الصوفية. وإنما تثار هذه المسألة في هذه الآونة الآن لأن أمريكا أعطت الضوء الأخضر للأنظمة العربية والإسلامية في العالم السني كله حتى يتم رفعة هؤلاء الطرقيين ويرمز إليهم بالعلم ويوصفوا بأنهم الإسلام المعتدل. وصلت؟ طبعا فضائح الطريقة العزمية وشيخ الطريقة العزمية لما ذهب إلى بلاد الغرب وقد جلس إلى جوار بعض المنصرين وقد استجدى الأنظمة الغربية لتجعل من الطرق الصوفية في بلادنا العربية والسنية عامة وفي بلادنا المصرية خاصة بديلا عن الإسلاميين، لا سيما أهل السنة والجماعة من متبعي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وجعلنا الله وإياكم منهم. فالموضوع له أبعاد، وأنا نفسي تقرأ مقالة رائعة كنت قد قرأتها في مجلة البيان عن دور أو الدور المشبوه لمؤسسة طابة التي تنتج كثير من البرامج لرموز الطرقيين ورموز المبتدعين الذين يصدروا الآن في القنوات الإيه؟ الفضائي. أنا لا أريد أن أذكر أسماء في هذا المجلس على سبيل الخصوص حتى لا يظن أن هناك خصومة بيننا وبين الأشخاص. الخصومة بيننا وبينهم هي دين وليست خصومة أشخاص أبدا. مثلا يدعي البعض أنه يجوز دفن الموتى في المساجد وإقامة المشاهد والأضرحة عليها. فأنا رحت راجع لمختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية، وأنا أستأذن بس أخويا الشيخ أحمد معلش أنه يقترب بقى بالكاميرا المرة دي على هذا الكتاب أو مختصر فتاوى دار الإفتاء الإيه؟ المصرية. ماشي جميل. والكتاب الثاني هو المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، أهو أهو والله، عشان ما حدش يقول إن إحنا بن إيه يعني بنجيب من عندنا ولا بنجيب لكتب الجماعة المتشددين واخد بالك ولا الجماعة الوهابيين ولا الكلام ده. ماشي طيب. الفتوى وجهت للمفتي فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم سنة 1359 هجرية وسنة 1940 ميلادي، فأجاب قائلا أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير لا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. وقال في فتوى أخرى: إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإذا كان المسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا إلى آخره. وذلك لأن في الدفن في المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النقل والذكر وتدريس العلم، وذلك غير جائز شرعا. ولأن اتخاذ قبر في المسجد على هذا الوجه الوارد في السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده، وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك. وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره إذ قال: إذا دفن الميت في المسجد نبش. وقال ابن تيمية اللي بعضهم بيتريق عليه وبيمسح به البلاط في الفضائيات وبالذات في برنامج والله أعلم، قال ابن تيمية: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق. وقال الإمام النووي الشافعي في شرح المهذب قال: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. وقال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره. قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفراني رحمه الله: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث الواردة في ذلك. ونص الحنفية على كراهة الصلاة صلاة الجنازة في المسجد المقبور لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي جنازة في المسجد فلا أجر له، أي في هذا المسجد، والحديث لا يصح ولا يثبت. وعلل صاحب الهداية هذه الكراهة بعلتين، إحداهما أن المسجد بني لأداء المكتوبات يعني وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم، وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم كما هو إحدى الروايتين وهي التي اختارها العلامة قاسم وغيره، كان الدفن في المسجد أولى بالحظر، لأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له من المسجد، وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا. يبقى الإمام الشيخ عبد المجيد سليم اللي كان مفتي وبقى شيخ الأزهر أفتى بحرمة الإيه؟ بحرمة أن يدفن في المسجد وأن يتعمل ضريح والقصص دي كله، واخد بالك؟ واستند لكلام الحنابل والشافعي والحنفية وهو الراجح الذي تؤيده الإيه؟ الأدلة. طيب هنيجي بقى، هنضطر بقى للأسف نجيب كلام غير الشيخ عبد المجيد سليم. ممكن برضو واحد يقول لك الشيخ عبد المجيد سليم كان وهابي ولا حاجة، واخد بالك انت ازاي؟ فخلاص ما تحك عليه من الجماعة اللي هم بتوع السعودية، فاحنا هنشوف بقى الناس التانية. هنلاقي الشيخ محمود شلتوت، قال كلام واضح وصريح، قال: حينما سئل عن الصلاة في بعض المساجد التي بها أضرحة ومقابر، ما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ قال الكلام ده في كتابه الفتاوى الذي طبع في دار الشروق. الشيخ أجاب إجابة طويلة، قال في ختامها: تسرب الشرك إلى العبادة، وما زل العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس إلا عن طريق هذه المشاهد التي اعتقد أن لأربابها والثاوين فيها صلة خاصة بالله، بها يقربون إليه وبها يشفعون عنده، فعظمها واتجه إليها واستغاث بها، وأخيرا طاف وتعلق وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس. قال: والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله ذرائع الفساد وتطبيقا لهذه القاعدة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذلك يصدق بالصلاة إليها والصلاة فيها. وأشار الرسول إلى أن ذلك كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله. قال: وقد قال العلماء إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في توسيع مسجده، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها اللي دفن فيها من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر، فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلي إليها الناس فيقعوا في الفتنة والمحظور. طب واجب المسلمين يا مولانا نحو الأضرحة؟ قال: وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين كما نراه ونعلمه شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد، وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ إليها، وبخاصة إذا كانت في جهة القبلة فيجب أن تفصل عنها فصلا تاما بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله. ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح وإزالة المحاريب من الأضرحة. وبعدين الشيخ بيقول إيه في آخر الفتوى: وإنما نراه في المساجد التي فيها الأضرحة، ونراه في نفس الأضرحة لما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك وقاية لعقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد. ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة، وقد نهى عنها الشرع، واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها، فلينتبه المسلمون إلى ذلك، وليسرع أولياء الأمور في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله كما قال الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وما بقى لو كانت المساجد دي بس مش مجرد مساجد فيها أضرحة، ده مساجد الناس بتقصدها على سبيل الخصوص، وبتعمل فيها موالد، وبتذبح فيها لغير الله، وبتنظر فيها لغير الله، وبتستغيث فيها بالمقبور من دون الله تبارك وتعالى، فضلا عن السلوك المشين الذي يحدث من الاختلاط المحرم وانتهاك الحرمات، وأنتم تعرفون هذا جليا. لجنة الفتوى بالأزهر تلقت اللجنة سؤال: دفن شخص بطابق علوي ودفن قبل والده بالطابق الأرضي من المقبرة، ويراد نقل الأول إلى مقام شيد له وبالأرض رطوبة ضاربة بالجدران ظاهرة للعيان حتى إن الجدران لا تمسك مواد البناء فيها الأسمنت، فهل من أئمة المسلمين من يجيز نقل الميت بعد دفنه؟ والجواب: لا يجوز شرعا نقله إلى ضريح أو قبة كما يصنعه بعض الناس لمن يعتقدون فيه الولاية والصلاح، فإن هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم وغيره عن أبي الهياج الأزدي عن علي رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. قال الشوكاني في شرحه للحديث الأول: ومن رفع القبور ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب. عارفين أنتوا الأماكن اللي فيها قبب؟ الكتابة عليه، التجصيص بالكتابة. أولا القمم والمشاهد المعمورة على القبور. أنتوا ما عرفش حد فيكم شاف مثلا لما يروح عند السيد البدوي ولا عند الإناوي واخد بالك، أو عند أبي العباس المرسي في الأسكندرية، واخد بالك أنت إزاي، وطبعا في المغرب الجيلاني، وموجود بقى عند الشيعة في كربلاء، يعني المشاهد هناك أكتر من البني آدمين نفسهم، واخد بالك أنت إزاي. سترون هذه المشاهد التي يقام عليها قبب خضراء كبيرة. ثم قالوا: وكم سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها بهذه الصورة من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة كاعتقاد الكفار في الأصنام، وملجأ أنها جالبة للنفع دافعة للضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة فإنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا نفس الفتاوى أفتى بها الشيخ أحمد حسن الباقوري اللي هو كان وزير الأوقاف، وأفتى بالكلام ده وقال إن هو وجه إليه حوار فيه أسئلة في جريدة الأهرام، وكان هذا الحوار في جريدة الأهرام 14/2/1955 ميلادي. وبيقول إن جت بعض الهيئات الدينية الإسلامية في الهند إلى فضيلته وسألته عن هل من الجائز شرعا تزيين القبور وإقامة أضرحة عليها، وهل يجوز شرعا إقامة مرافق بجوارها مثل السبيل والمسجد والاستراحة، وما الحكم في وضع بعض القصص اللي هي الزهريات على القبور أو إضاءتها في المواسم الدينية التي يسمى عندنا بالموالد. ماشي يا اخوانا، اظن الاسئله ايه واضحه جدا. الشيخ طبعا قال، طبعا اجابه طويله بس انا عايز اجيب الخلاصه، قال: ليس من الدين كل هذا في شيء، ونظره الاسلام في هذا واضحه، فإن الإسلام يقرر أن القبر وقف على الميت، وإن على الذين يدفنون الميت أن يضعوا على القبر ما يشير إليه لكي لا يقع من الأحياء اعتداء على مكان أخيه الميت فيتركه له بعدما ترك هذه الدنيا جميعها واستقر في حفرة صغيرة. فإذا جاء الأغنياء فأقاموا لموتاهم الأضرحة والقباب وأضاهوها وحفوها بالحدائق والأشجار، فإن الإسلام لن يقيم لها وزنا، بل سيحاسبهم على ما أسرفوا وأضاعوا من الأموال، وعلى ما اجترأوا على الله من مظاهر القربة الكاذبة الخادعة. وقد كان من ترسل الأغنياء في إقامة الأضرحة والقباب أن انصرفوا عن الجوهر إلى المظهر، فشمخت القباب والأضرحة في نواحي العالم الإسلامي، وسابقت المآذن وأقيمت الموالد، واجتمع الناس فيها على الباطل. ثم قال: وعندنا الحالة في مصر دليلا على هذا، في أصحاب رسول الله الذين دفنوا فيها مثل عمرو بن العاص وعقبة بن نافع ممن لا يوليهم المسلمون عناية مثل عنايتهم بأصحاب الأضرحة والقباب العالية، مع أنهم دونهم في المكانة والقرب من الله بنص حديث رسول الله وإجماع أهل العلم والفقه والدين. هذا في مصر، وله أشباه في البلاد الأخرى، فقد عرف المستعمرون والمحتلون هذه النقطة من الضعف، فعنوا أول ما عنوا بإقامة الأضرحة والقبور في ربوع البلاد، فانصاع الناس لها وأطاعوا شيوخها فابتعدوا عن الجهاد. وصلت يبقى بيتم رعاية دايما الصوفية من المحتلين والمستعمرين والطرقيين، لأن دايما الدراويش بيبقوا الوجه الثاني للعلمانية. العلمانية دي أنا عايزاك تبقى منفصل عن الدين وتعيش في هذه الحياة تبعا للساسة العلمانيين، صح؟ والدراويش اللي ماشيين ورا الجماعة الطرقيين بيحققوا نفس الإيه؟ نفس الغاية ونفس الهدف. وصلت؟ ونحن جميعا نعلم حيلة نابليون وخديعته للشعب المصري ببيانه المشهور عقب احتلاله القاهرة، حين سلك السبيل إلينا بتظاهره بالإسلام واحترامه إياه، وحين ترسم خطاه الجنرال مينو الذي أعلن أن اسمه عبد الله مينو. كذلك نحن لا ننسى خداع لورانس، ما هو برضو ما عبد الله مينو ده زي ما قال لك أوباما إخوان نفس الايه نفس نفس الحكايه. كذلك نحن لا ننسى خداع لورانس الذي نفذ الى صميم العروبه باستغلاله المظهر الاسلامي واستيلائه به على اكثر الجزيره العربيه. وبهذه المناسبه اذكر ان احد كبار المستشرقين حدثني عن بعض اساليب الاستعمار في اسيا، من أن الضرورة كانت تقتضي بتحويل القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية، ولم تجد أي وسيلة من وسائل الدعاية تجعل القوافل تختاره، وأخيرا اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات، وما هو إلا أن اهتزت الإشاعات بمن فيها من الأولياء وبما شوهد من كراماتهم حتى صارت تلك الطرق مأهولة مقصودة من الناس والعوام. وأحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يقلعوا عن مظاهر المقابر، فإنها نعرة للفرد ودعوة إلى الأنانية وإلى الأرستقراطية الممقوتة التي قتلت روح الشرق جميعا، وأن يعودوا إلى رحاب الدين الصحيح الذي لا فضل لأحد فيه على الآخر إلا بالتقوى، والتقوى عمل قلبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الشيخ كاتب في الهامش تحت: وإن تعجب فعجب لحضور السفير الأمريكي بالقاهرة لمولد البدوي بطنطا احتفالا بأولياء الله الصالحين. تواخدين بالكم؟ هدف واضح وصريح. نعم نعم، جزاك الله خير، هذا صحيح. طبعا الشيخ محمد عبده، انا يمكن هختم بفتواه في المساله دي. الشيخ محمد عبده كان مفتي الديار المصريه كما تعرفون، وكثير من الليبراليين بيعتبروه شيخ التنوير في هذا العصر، والحقيقه ان هم بيستلبوا بعض كلامه في بعض كتبه ليدللوا بها على زيف باطلهم وهو الليبرالي. يمكن الدكتور محمد عمارة له تجربة فريدة سماها فرسان المراجعات، أثبت في هذه التجربة أن كثير من الرموز التي يتدثر الليبراليون والعلمانيون بأنهم شيوخهم ورموزهم، أنهم قد آبوا إلى الإسلام، وأنهم قد ابتعدوا كثيرا 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 عن المنهج المنحرف الذي يتدثر به العلمانيون. يمكن كان آخر كتاب صدر للدكتور محمد عمارة هو الكتاب الذي نزل في مجلة الأزهر في عدد صفر 1440 هجرية، اللي هو هذا الشهر، حينما أصدرت مجلة الأزهر هدية المجلة وكانت بعنوان مرآة الإسلام بقلم الدكتور طه حسين، تقديم الدكتور محمد عمارة. طبعا انت عارف طه حسين ده بيعتبروه رمز من رموز الأدب العلماني العربي، صح؟ الدكتور محمد عمارة أثبت بهذا الكتاب أن لهذا الرجل أوبى إلى الإسلام، أنه في الأول شرق وغرب وانتفخت أوداجه بالغرب ثم آب مرة أخرى إلى الإسلام، فألف كتابه مرآة الإسلام وألف الشيخان، واخد بالكم، وده كان آخر ما ألفه في حياته. فهذا إن دل فإنما يدل على أن كثير من هذه الرموز التي يتم ترميزها عند هؤلاء أنها ليست رموزا حقيقية، وإنما هي رموز مزيفة استلبها هؤلاء من الإسلام، والحقيقة غير ذلك. الشيخ محمد عبده سئل عن ضريح في مسجد، هل يجوز هدم القبة ونقل الضريح إلى داخل المسجد أم يبقى في محله خارج المسجد؟ فقال: المروي عن الإمام أبي حنيفة أن بناء بيت أو قبة على القبر مكروه. خلي بالكم يا إخوة، وقد قال ابن عابدين في حاشية ابن عابدين قال: يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك، لما روى جابر وهو نهي رسول الله عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها، رواه مسلم وغيره، وهو يدل على ألا بأس بهدم القبة المذكورة، بل إنه الأولى، فإذا كانت تجتمع من حولها القاذورات واعترضت طريق الناس تأكدت الأولوية في الهدم. أما موضع القبة والضريح فإنه يسوى بأرض الشارع، لأنه لو فرض أن تحته ميتا مدفونا فقد بلي، فيجوز استعمال أرضه في غير الدفن، والله أعلم. طيب، هنيجي لمسألة سب الدين. سب الدين، الجماعة الضلالية اللي طلعوا في بعض الفضائيات الموجهة قالوا إن سب الدين ده يعني حاجة وحشة وكخة وعيب، يا ابني ما تسبش الدين عيب. طب يعني حكمه إيه يا مولانا في شريعة الله؟ يعني ده كافر؟ يقولوا لا، مش من حقنا نكفر حد، مش من حقنا نكفر حد. يقول لك لا، مش من حقنا حتى نقول حتى القول ده كمان مش قول كفر ولا بتاع. ليه؟ اصل انت عارف يعني في ارتكاريه لا يقولوا علينا تكفير ولا حاجه فيقطعوا عيشنا من التلفزيون وما عادوش يجيبونا، وفي مشايخ جاهزه تقول ان سب الدين ده ما فيش مشكله كمان، واخد بالك. طب نجيب بقى فتوى الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى سنه 1936، قال في المبادئ: لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. ثانيا: يحكم بفسخ نكاح المرتد. ثالثا: يؤمر بتجديد نكاح من تاب احتياطا. طب ازاي الحكاية دي يا مولاني؟ قال: سئل رحمه الله عن رجل حج ووقف بعرفات وتشاجر مع زوجته فقال لها: علي الحرام، إنك كاذبة فيما تقولين، وتبين أنها كاذبة، فلعن دينها وملتها. فقال له أحد الحاضرين: لقد كفرت وحرمت عليك زوجتك. فاستغفر ربه وتاب ونطق كلمة التوحيد واغتسل وجدد إحرامه وطوافه ووقف بعرفة في يومه، ثم اعتمر وأفدى وعقد على زوجته بعقد ومهر جديدين، فهل تحل له بعد ذلك أم لا؟ انتوا أخذتوا بالكم من الصورة؟ لا، ده تخيل انت الإجرام ده حصل فين؟ المفروض الرجل ده رايح يحج. قال: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه جاء في باب المرتد من التنوير وشرحه ما نصه: واعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. ده صح معروف، لأنه إذا ثبت الإيمان للإنسان باليقين فإنه لا ينتفي عنه بمجرد الشك، ماشي. وكتب ابن عابدين على هذا ما نصه: ظاهره أنه لا يفتى به من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته. وقد يقال المراد الأول فقط، لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم بأن يكون قصد ذلك التأويل، وهذا لا ينافي معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق للعبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ما صرحوا به من أنه إذا أراد أن يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بلا قصد لا يصدقه القاضي، وإن كان لا يكفر فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. فتأمل ذلك. ثم قال: أقول وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين الإسلام، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه رديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام. يعني أنا ممكن لما أقول هو قصده إيه، إن أنا لما باجي أشتمك وبسب لك مش بسب الدين، أنا بسبك أنت، بسب الشخص، بسب أخلاقه السيئة. ما هو أنا أقصد كده، إن هو لا يقصد سب الدين الذي هو الدين الشر، وإنما أقصد سب الشخص الذي يحمل الدين. فهنا ينبغي ألا يكفر حينئذ، والله تعالى أعلم. وقد أقر على هذا في نور العين، ومفهومه أنه لا يحكم بفسخ النكاح، وفيه البحث الذي قلناه. وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطا، خصوصا في حق الهمج الأراذل الذين يشتمون بهذه الكلمة، فإنه لا يخطر على بالهم هذا المعنى. ومن هنا يعلم أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فلا شبهة في حل الزوجة المذكورة لزوجها المذكور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. جميل. يبقى الشيخ النهاردة قال إن في حاجة اسمها ردة ولا ما فيش حاجة اسمها ردة؟ لا، ده على خلاف اللي بيتقال دلوقتي إن ما فيش حاجة اسمها ردة أصلا، وإن أحاديث الردة دي ما بين إن هي ضعيفة وما بين إن هي منسوخة، وما فيش حاجة اسمها حد الردة في الإسلام أصلا. رخر ألف الدكتور يوسف القرضاوي مبحثا صغيرا بعنوان جريمة الردة وعقوبة المرتدين في الإسلام، انتصر فيه إلى بطلان زيف هؤلاء الذين يقولون بأن ما فيش ردة في الإسلام. جميل. طبعا، ما هو الشيخ أهو ترتب، ما هو يا مولانا ترتب على الإيه، ترتب على هذا الذي قيل أحكام ولا ما ترتبش أحكام؟ طيب، فتاوى الموالد، معلش بقى اصبروا علينا في الموالد يا جماعة، الموالد فتاوى كتير بنوجهها للجماعة اللي بيروحوا للسيد البدوي، وبنوجهها للجماعة اللي بيروحوا للسيدة، وبنوجهها للجماعة اللي بيروحوا لعقيلة البيت النبوي، وبنوجهها للجماعة اللي بيروحوا الحسين، وبنقول لهم نحن نحب آل بيت رسول الله ونحب أولياء الله ونتدين إلى الله بحبهم، ولكنه حب سني لا إفراط فيه ولا تفريط. صح. طيب نشوف بقى فتاوى الموالد، هتلاقي فتاوى كتير للشيخ محمود شلتوت، للشيخ الذهبي، للشيخ علي محفوظ، للشيخ حسن مخلوف. أنا أختار منه الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر، وبرضو هاخد معاه مين، الشيخ حسن مخلوف اللي هو صاحب كتاب كلمات القرآن لأنه مشهور. ما حكم الدين في إقامة الموالد للمشايخ ووضع الشمع والقناديل على مقامتهم؟ واخد بالك؟ أجاب رحمه الله: الموالد هذه حفلات صاخبة ومجتمعات سوقية للعامة، التي ابتدعها المسلمون في عهودهم المتأخرة باسم تكريم الأولياء وإعلاء قدرهم ومكانتهم، عن طريق تقديم القرابين وذبح النذور وإقامة حلقات الذكر، وعن طريق الخطب والقصص والمناقب والأناشيد التي تصور حياة الولي وتصف تنقله في معارج الولاية وما يتحدث به الناس عنه، ويضاف إليه من كشف وخوارق وكرامات. تقام تلك الحفلات لأولياء المدن ولكثير من أولياء القرى، وقد تقام حفلة الميلاد في السنة الواحدة للولي الواحد مرتين فأكثر. طب إزاي هو بيتولد كم مرة؟ هو يعني حاجة غريبة. المهم، ولكثير من أولياء القرى ولهذه الموالد على العموم عشاق يضعونها في مصاف الشؤون الدينية التي يتقربون بها إلى ربهم وخالقهم ورازقهم وبارئهم، ويهيئون طوال العام لها، حتى إذا ما حل وقتها تراهم يحزمون أمتعتهم ويرتحلون بقضهم وقضيهم برجالهم ونسائهم بشيوخهم وشبابهم، ويلقون بأحمالهم كما يقولون تاركين بيوتهم ومصالحهم في قراهم ومزارعهم مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. الناس تروح تاخد كده سكن وتعوا، بعضهم بينام في الايه في المسجد كده جنب أخته في العهد. والمشايخ الأولياء من جهة تعلق الناس بهم والعناية بموالدهم على قيم مختلفة ودرجات متفاوتة، فمنهم من يعظم عند الناس جاهه ويمتد في نظرهم سلطانه ويتسع صدره لكل لون من ألوان الحياة ولكل رغبة من رغبات الطوائف، حتى لقد ترى حفلات المقامرين والمقامرات بجانب حفلات المدمنين والمدمنات وبجانبها حفلات الذاكرين والذاكرات، الراقصين والراقصات، يجوس خلال الجميع المتسولون والمتسولات والنشالون والنشالات، وكل ذلك يصنع في الموالد عليه تقام، وإليها يهرع الناس باسم الولاية وتكريم المشايخ. ومهما قدم عشاق الموالد والمتكسبون منها ومروجوها من أن فيها ذكر لله والمواعظ والصدقات وإطعام الطعام، فإن بعض ما تراه فيها ويراه كل الناس من ألوان الفسوق والبدع والمخازي وصور التهتك والإسراف في المال ما يحتم على رجال الشؤون الاجتماعية وقادة الإصلاح الخلقي والديني المبادرة بالعمل على إبطالها ومنعها ووضع حد لمخازيها وتطهير البلاد من وصمتها. ولقد صارت بحق لسكوت العلماء عنها ومشاركة رجال الحكم فيها مباءة عامة، وباء عام يعني، تنتهك فيها الحرمات وتراق في جوانبها دماء الأعراض وتمسخ فيها وجوه العبادة الصحيحة ويساء فيها للإسلام وتستباح فيها البدع والمنكرات، ولا يقف فيها أرباب الدعارة عند مظهر أو مظهرين من مظاهر الدعارة العامة، وإنما يبتكرون ويبتدعون ما شاء لهم الهوى من صور الدعارة المقوضة للخلق والفضيلة. طبعا أما وضع الشمع والقناديل على مقامات الأولياء وكسوتها فكل هذا يحرم، حيث يحرم تشييد المقابر وزخرفتها وإقامة المقاصير اللي هي جمع مقصورة عليها، وتحرم الصلاة فيها وإليها وعندها، وتحرم الصلاة فيها وإليها وعندها، وبناء المساجد من أجلها والطواف بها ومناجاة من فيها والتمسح بجدرانها وتقبيلها والتعلق بها، ويحرم وضع أستار وعمائم عليها، ويحرم إيقاد الشموع أو ثريات حولها، وكل ذلك مما نرى ويتهافت الناس عليه ويتسابقون في فعله على أنه قربة لله أو تكريم للولي، هو خروج عن حدود الدين ورجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، وارتكاب لما حرمه الله ورسوله في العقيدة والعمل، وإضاعة للأموال في غير فائدة بل في سبيل الشيطان، وسبيل للتغرير بأرباب العقول الضعيفة، واحتيال على سلب الأموال بالباطل. أظن فتوى يعني أنا يمكن معلشها مداخلة، أنا رأيت على اليوتيوب، واليوتيوب يمثل ذاكرة يمكن أن نرجع إليها أحيانا في الاستئناس لا الاستشهاد، رأيت شابة من طالبة في الجامعة الأمريكية أرادوا أن يدلوها على باب من أبواب الجنة، فقالوا لها اذهبي إلى يوم احتفال المولد مولد السيد البدوي المهاب، فذهبت وخرجت وهي تبكي وصورت فيديو لايف مباشر على صفحتها وطبعا انتشر، وقالت عن كم غير مسبوق من التحرش الجنسي تعرضت له في أثناء دخولها، التحرش اللفظي والتحرش بالنظر والتحرش باليد، حتى أنها صدمت وكادت أن تفقد وعيها لأنها لم تستشعر أنها في مسجد. طبعا هي داخلة بشعرها ومناظر سيئة، ولكنها فوجئت أن الناس المفروض المتدينين اللي غضوا بصرهم عنها كادوا أن ينتهكوا حرمتها. فين؟ فين؟ في المسجد. فخرجت مصدومة وخرجت بتتكلم أن ده لا يمكن يكون دين، وإنما هو دجل، وإنما هو دكل وليس دينا. طبعا الشيخ حسنين مخلوف يمكن تكلم كلام واضح شوية في مسألة حكم الصوفية وبعض البدع، بعض البدع الصوفية في الأذكار والموالد. فقال حينما سئل قال: يقوم رجال من المنتسبين للطرق الصوفية بمراسم في الموالد الكبيرة، وهي أن يقف أربعة منهم كل واحد قبل الآخر مشيرا بذراعيه، قابضا باسطا محركا جسمه يمنة ويسرى، قائلا: الله الله، اللي هو إيه؟ اللي هو يطوح كده بصوت مرتفع. ثم يدور بعد ذلك طبوران يتقدمهم المنشد، يصافح رجال كل طبور جميع من يقف في الحلقة، يحدث ذلك ثلاث مرات. فهل لذلك أصل في السنة أو في عمل السلف؟ فأجاب الشيخ حسنين مخلوف في كتابه فتاوى شرعية قائلا: هذا لا أصل له في الدين، لا أصل له في الدين، لا أصل له في الدين، لا أصل في الدين لذكر الله تعالى بهذه الهيئات المذكورة بالسؤال، ولم يعرف عن السلف الصالح ولا دعا إليه العارفون من أئمة الصوفية الحقيقيين. يبقى الموجودين دول مزورين صح، بيتدثروا بس بدثار الصوفية علشان بيكسبهم، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. فقال: ولا دعا إليه العارفون من أئمة الصوفية الحقيقيين، بل هو من البدع السيئة التي استخدمها واستحدثها بعض أهل الطرق جهلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر ربه، وهو من المحرم شرعا، خصوصا أنه إذا أدى التزام هذه الآيات في الذكر إلى اعتقاد مشروعيتها وطلبها ولو على سبيل الندب. وقد استقر الآن في عقائد العامة من المداومة عليها ودعوة جهلة مشايخ الطرق إليها ودفاعهم عنها واستمساكهم بها أنها من الدين، بل مما لا بد منه في الذكر ونيل الثواب والأجر، وهذا مما يوجب التحريم ويوقع في الإثم العظيم. قال: والواجب على كل قادر من العلماء والمشايخ والدعاة إلى الحق أن ينهى عنها ويزجر من يأتي بها ويرشده إلى خطرها، وإلى أن اقتران المعصية بالطاعة مؤثم ومحبط للثواب. أما الثواب الذي وعد الله به الذاكرين فإنما يكون لمن يذكره بخشوع القلب وخضوع الجوارح وحضور الفكر وشهود جلال ذي الجلال، لا بهذه الهيئات والحركات التي أنكرها الراسخون من العلم من أعلام الصوفية منذ ابتدعت هي وأمثالها، كما يعلم من الاطلاع على كثير من كتبهم. ومن العجب أن يسكت بعض المنتسبين للعلم عن إنكار هذه البدع وما إليها من الشعوذة والتجيل الذي اعتاده بعضهم، يشهدونها ويقرونهم عليها ويجارونهم في فعلها، بل يدافعون عنها باعتبارها أنها من حمى الدين، وأن المنكر عليها إنما هو خارج عن سبيل المؤمنين. ده الشيخ عايز يقول للناس الموجودين اللي بيطلعوا في دقيقة فقهية واللي بيطلعوا في برامج فتاوى فضائية موجهة، عايز يقول لهم اتقوا الله وتحملوا أمانة العلم وقولوا للناس الحق ولا تفتوا الناس بمقتضى ما أنتم عليه من مذاهب أو بمقتضى انتمائكم للطرق. لأن اللي حصل في الفترة الأخيرة في دار الإفتاء، لما مسك دار الإفتاء مفتي معين، إنه قام بتصويف دار الإفتاء، إن كل اللي يشتغل في دار الإفتاء لازم يكون تابع لطريقة أو متصوف. وكلمة متصوف هنا مش بالمعنى المحمود، لأنني أؤمن، وإحنا لسه إن شاء الله يعني يبدو أن دي هتبقى سلسلة فتاوى أزهرية، دي هنشوف بقى فيها، هنتكلم عن فتاوى أزهرية عن الطرق الصوفية، وهنقول إن الصوفية على نوعين، صوفية محقون وصوفية مبطلون. الصوفية المحقون دي يا أخوانا إن صح إن إحنا ننسبهم إلى الصوفية زي مين؟ الحسن البصري، سفيان الثوري، الإمام الجنيد، الإمام الهروي، ودول لا يمكن بحال من الأحوال أن يقر هؤلاء الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى التصوف على هذه البدع، لا يمكن. الإمام الجيلاني عمل كتاب اسمه الغنية، وقفت على هذا الكتاب، قال ومنهجي الذي أتدين إلى الله به هو منهج أهل السنة والجماعة، عليه أحيا وعليه أموت. ولما تقرأ الكتاب لا تكاد تجد فيه بدع وخزعبلات وضلالات من اللي بيسموا نفسهم الجيلاني، الطريقة القادرية، يعني اللي بينتسب له زورا وبهتانا ده انتساب مزور، انتساب غير ايه؟ غير حقيقي. نيجي على المسألة اللي بعد كده، مسألة النذور يا مولانا. الناس بتروح الموالد ليه؟ تروح للسيد البدوي ليه؟ بتروح ليه للسيدة؟ بتروح ليه للحسين؟ واخد بالك ده على فرض ان الحسين اصلا مدفون في مصر، سيبك بقى من التحرير التاريخي والتحرير الايه اللي بيتكلم ان اصلا الحسين لا ايه مش مدفون، ويقول لك اصل هو مش مدفون بس مدفون راسه، يعني راسه طارت. المهم مش قضيتنا، مش ممكن كل حاجه بعد خشيشقي ده ممكن، يعني ممكن، انما السؤال الناس بتروح ليه الاماكن دي؟ يقول لك بيروحوا الاماكن دي علشان يصلوا وينذروا، يعني يضعوا نذور ويتوسلوا بهذا الولي، صح؟ ماشي. طيب حكم النذر للأولياء ايه؟ شوف يا سيدي اسمع لعلك تستفيد. الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية، كان مفتي وبعدين بقى ايه شيخ الأزهر، سئل هل يجوز النذر لغير الله مثل أن ينذر أحدهم نتاج ماشيته أو ربع أرضه أو مبلغا من المال لأحد الأولياء، أو هل يقر الإسلام بهذه النجور؟ فأجاب فضيلته وردت الآيات صريحة بأن النذر لا يجوز إلا لله، والنذر لغير الله شرك، فالنذر طاعة ولا طاعة لغيره لله. ماشي، نفس الكلام الشيخ محمود شلتوت قاله، بس هنسيبنا من الشيخ محمود شلتوت عشان كلامه جديد شوية، هنجيب واحد ايه يكون معاصر بقى، اللي هو مين؟ الدكتور نصر فريد واصل اللي كان مفتي الجمهورية. سئل عن حكم صناديق النذور الموجودة بالمساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات، وخاصة المساجد التي بها أضرحة، فأجاب فضيلته قائلا إذا كان نذر الناذر مالا يضعه في هذه الصناديق يقصد ناذره قربة صاحب الضريح بطلب خير منه أو دفع ضر عنه أو عن غيره، فيكون نذرا غير مشروع ويكون محرما بالإجماع، لأنه في هذه الحالة يكون معصية تقرب صاحبها من درجة الشرك والعياذ بالله، ويكون نذره هذا باطلا وماله وزرا عليه. ولا ثواب له في الدنيا ولا في الآخرة، لأن ذلك النذر يكون وسيلة للحرام، وما يؤدي إلى الحرام يكون إيه؟ حراما. ولأن نذر الحرام معصية ولا ينعقد بالإجماع، لأنه باطل والباطل مردود على صاحبه. يبقى ده حكم النذر. طب بقى سندي النذور التي تغلب عليها هذه الأموال الحرام، قال الشيخ: تكون حراما ويجب التنزه عن الأكل منها. ويجب التنزه عن الأكل منها. معرفش تعرفوا أنتم أن سندي النذور دي لوزير الأوقاف نسبة رسمية، وكيل الوزارة اللي هي تابع له المسجد له نسبة رسمية، شيخ الجامع اللي بيفتح الصندوق له نسبة رسمية، العمال لهم نسبة رسمية. طب بالله عليك السبوبة دي يعني ينفع ما تبقاش حلال؟ ينفع؟ فالشيخ بيقول ان ده حرام ويجب التنزه عنه. وطبعا الكلمة دي بيوجهها لمن؟ للمسؤولين بقى، عشان ما عدتوش تاخدوا من الفلوس دي، لأن دي فلوس محرمة. وإنما توضع في المصارف العامة للمسلمين، وترفع هذه الصناديق من هذه المساجد سدا للذرائع ومنعا للمفاسد ومنعا للشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. أما إن غلب المال الحلال على المال الحرام فلا بأس من وضعه في مصارفه الشرعية بما يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين، لأن القليل الشاذ نادر، والشاذر والنادر يأخذ حكم الكل أو المجموع إذا لم يكن التحرز منه أو فصله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدكتور محمود حمدي زقسوق، طبعا اكيد كلكم تجيله، انت اصلا الجيل بتاعه، وزير الاوقاف الاسبق، سئل من الصحفي احمد رجب. عارفين احمد رجب؟ مين احمد رجب؟ الكاتب المشهور اللي كان بيكتب فين؟ كان بيكتب في جريده الاهرام، وكان هو اصلا ماسك جريده الاخبار. وجه سؤالا لوزير الاوقاف في جريدة الأخبار في يوم 22/3/1997 عن مسألة النذر لغير الله الموجود في المساجد الكبرى في المحافظات. فقال وزير الأوقاف اللي هو مين؟ الدكتور زقزوق، قال: أود أن أوضح أن النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بإجماع الفقهاء، لأنه نذر لمخلوق، والنذر عبادة، وهي لا تكون لمخلوق وإنما تكون للخالق، والنذر لله من العبادات القديمة، ويعد وسيلة من وسائل التقرب إلى الله، وقد أقر الإسلام النذر لله وجعل الوفاء به ملزمة. أما النذر لغير الله فإنه فضلا عن أنه باطل وغير مشروع فإنه لا يجوز الوفاء به. ومن جانبنا نقوم بتوجيه أئمة المساجد إلى توضيح ذلك لجماهير الناس. بأيام زمان ليه؟ لأن كان وزير الأوقاف محايد. خلي بالكوا يا إخوة، إنما لما حط وأقلد مثل هذه المناصب الرسمية لا يتقلد لها إلا صوفي مغالي، أشعري متعصب مبغض للاتجاهات الإسلامية، ده يبقى ده شيخ لكل المسلمين؟ إذن هتحصل الإشكالية بأن هيحصل تحيز ضد هذا الشيخ من فئات، وهيحصل نوع من أنواع تحيز أيضا مضاد، اللي هو التحيز إيه؟ والتحيز المضاد له من فئات تانية. يبقى كده ده شيخ للمسلمين ولا شيخ لفئة؟ عشان كده نناشد أن المناصب الرسمية الدينية لا يتقلدها إلا أناس ليس لهم انتماء مسبق. ليه؟ لأن طول ما هو ملوش انتماء مسبق هيبقى التعبير الفتوى اللي هو بيعبر بها دي فتوى ملزمة لعموم المسلمين. وصلت يا إخوة؟ كنت عايز أختم هذا اللقاء فتاوى حول مسألة التوسل بغير الله سبحانه وتعالى، اللي هو التوسل بالمقبور. طبعا انتوا اكيد عارفين ان المسألة دي منتشرة جدا. دي هتيجي معانا بشكل موسع في درس مقبل ان شاء الله. في كتاب المنار المنيف اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في انحرافات عقدية لبعض الطرق الصوفية، هتجد أول فتية فيه هي فتية أو فتوى للشيخ الإمام ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي ده صاحب كتاب إيه يا إخوة؟ الزواجر عن اقتراف الكبائر، واخد بالك أنت إزاي؟ أفتى فيها بوجوب هدم المساجد والقباب التي بنيت على القبور، خلي بالك. وبعدين أفتى بعدها بأن التوسل بجاه الأنبياء والأولياء هو بدعة محدثة في دين الله تبارك وتعالى، وده نص الفتوى. بيقول فيها إيه؟ بيقول والذي نعلمه، والكلام ده قاله في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها وطلب النفع والضر من المقبورين. قال رحمه الله نقلا عن بعض أئمة المسلمين الحنابلة وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره. طيب السؤال، هو الإمام ابن حجر الهيتمي ده وهابي حنبلي؟ لا، لا وهابي ولا حنبلي، ده فقيه شافعي ضارب بالشافعية يعني إيه إلى جذوره، يقوم قايل الكلام ده ويعمل كل الكبائر دي في كتابه، لأن ده الحق الذي انحاز إليه. طيب التوسل بجاه الأنبياء والأولياء يا مولانا، نقوم نقلين فتوى الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصري. طب دي جت منين؟ هتلاقيها موجودة في الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده تحقيق الدكتور محمد عمارة في المجلد الثالث صفحة 541 حتى صفحة 545، وقد نشرت الفتوى في مجلة المنار في الجزء الثالث من السنة السابعة في غرة رجب عام 22 فوق 300 هجري. بيقول فيها إيه؟ طبعا الشيخ سئل عن مسألة أن بعض الناس يقولون بألسنتهم من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بأولياء معتقدين أن النبي أو الولي يستميل إرادة الله عما هي عليه كما هو المعروف للناس من معنى الشفاعة والجاه عند الحكام، وأن التوسل بهم إلى الله تعالى كالتوسل بأكابر الناس إلى الحكام. حتى كانوا يضربوا عندنا مثل زمان كده، جماعة الصوفية دول يقولوا إيه؟ يقول لك وأنت لو دخل على ناظر مدرس هتدخل عليه كده من باب للطاق؟ هي القوالب نامت والانصاص قامت ولا ايه؟ امال تدخل ازاي؟ يقول لك تروح الاول على فراش اللي واقف على الباب بتاع بره بتاع المدرسه، يستنظفك الاول كده وبعد كده يدخلك على مين؟ هيدخلك مثلا على الوكيل يبص كده فيك كده يشوف انت تنفع ولا لا، يقوم يدخلك على مدير مكتب سياده الناظر، وبعد كده مدير مكتب سيادة الناظر يدخلك لمين؟ لسيادة الناظر بقى. إنما ينفعش تدخل كده من الباب للإيه؟ للطاق، لابد من احترام التدرج الوظيفي. فيقول لك هي كده إحنا بنروح للجماعة الأولياء دول علشان نتخذهم واسطة لقربهم من الله حتى يحقق الله لنا أمانينا. تواخدين بالكم الفكرة؟ جميل. فالراجل السائل بيقول لما رأيت من هؤلاء اللي هم بيتوسلوا بالمقبورين هذا رأيت أن هذا أمر مخل بالعقيدة، وأن قياس التوسل إلى الله تعالى على التوسل بالحكام محال، فأجبتهم أن هذا من الضلال، وأنه لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله، وأنه لا يدعى معه أحد سواه، كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أعظم منزلة عند الله من جميع البشر وأعظم الناس جاها ومحبة وأقربهم إليه ليس له من الأمر شيء، ولا يملك للناس ضرا ولا نفعا ولا رشدا ولا غيره، كما هو نص القرآن. الشيخ بقى بيقول يعني اللي هو السائل بقى، فبيقول له هل هذا اعتقاد صحيح أم خاطئ؟ فإن كنتم ترون فيه خطأ فأرجو بيانه. يعني ده السائل بعت له السؤال، شفت السائل زمان كان فقيه ازاي؟ فيقوم الشيخ محمد عبده يرد يقول ايه، اعتقادك هذا هو الاعتقاد الصحيح ولا يشوبه شوب من الخطأ، وهو ما يجب على كل مسلم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يعتقده، فإن الإنسان الذي بنيت عليه رسالة النبي محمد هذا هو المعني بالتوحيد، كما في قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد هو الذي يقصد في الحاجات ويتوجه إليه المربوبون في معونتهم على ما يطلبون، وإمدادهم بالقوة فيما تضعف عنه قواهم، والإتيان بالخبر على هذه الصورة يفيد الحصر كما هو معروف عند أهل اللغة، فلا صمد إلا الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يفيد الحصر والقصر، وقد أرشدنا إلى وجوب القصد إليه وحده بأصرح عبارة في قوله وإذا سألك عبادي عني فقل يا محمد، وقولوا يا شيوخ الطرق، وقولوا أيها الأولياء الصالحون، قولوا للناس فإني قريب. هل هذا حصل؟ لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، على أن الذين يزعمون جواز شيء مما عليه العامة اليوم في هذا الشن إنما يتكلمون فيه بالمبهمات، ويسلكون طرقا من التأويل لا تنطبق على ما في نفوس الناس، ويفسرون الجاه والواسطة بما لا أثر له في مخيلات المعتقدين، فأي حالة تدعوهم إلى ذلك وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى ولم يكن فيها شيء من هذا التوسل البدعي ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه، وكتب السنة والسير بين أيدينا شاهدة بذلك، فكل ما حدث بعد ذلك فأقل أوصافه اللي هو التوسل بالمقبور وبركاتك يا شيخ بطة يا زل بطة والكلام اللي بيتعمل ده، كل ما حدث بعد ذلك أقل أوصافه أنه بدعة من الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأسوأ البدع ما كان فيه شبهة الإشراك بالله وسوء الظن به، كهذه البدع التي نحن بصدد الكلام فيها، وكأن هؤلاء الزاعمين يظنون أن في ذلك تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيما لقدر الأنبياء والأولياء، مع أن أفضل التعظيم للأنبياء هو الوقوف عندما جاءوا به واتقاء الزيادة على ما شرعوه، لأنهم بهذا مبلغين عن الله تبارك وتعالى. بدأ الشيخ يتكلم وبعدين بيقول فزعم زاعم أن لفلان جاها عند الله بهذا المعنى إشراك جلي ولا خفي، وقلما يخطر ببال أحد من المتوسلين معنى اللفظ اللغوي وهو المنزلة والقدرة، على أنه لا معنى للتوسل بالقدرة والمنزلة في نفسها لأنها ليست شيئا ينفع، وإنما يكون لذلك معنى لو أولت بصفة من صفات الله كالاجتباء والاصطفاء. ثم قال والتوسل بلفظ الجاه المبتدع بعد القرون الثلاثة فيه شبهة الشرك، والعياذ بالله، وشبهة العدول عما جاء به رسول الله، فلما الإصرار على تحسين هذه البدعة؟ ويجي واحد زي الجفري يقول لك شوف يا سيدي دي مسألة خلافية، خلاص لكم دينكم ولي ديني، لكم مذهبكم ولنا مذهبنا، بس ما تشركناش وما تبدعناش، لأن احنا برضو أخذنا بكلام بعض العلماء. لا، انت أخذت بكلام بعض المفتين الذين أفتوا الناس بالهوى وحرفوا دلالات النصوص حتى تطابق أهواءهم، فاعتقدوا قبل الاستدلال. وصلت؟ يقوم الشيخ يقول، يقول بعض الناس إن لنا على ذلك حجة لا أبلغ منها، وهي ما رواه الترمذي. شو بقى حجة اللي بيبيح التوسل بالإيه؟ بالمقبور. وهي ما رواه الترمذي بسنده إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال: إن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي ليقضي لي في حاجتي هذه، اللهم فشفعني فيه. خلي بالك الحديث ده اللي هو حديث الأعمى ده، هم اللي بيستدلوا دايما إيه بيه. يقوم الشيخ يقول: وهذا الحديث رواه الترمذي، وقد قال الترمذي: هو حديث حسن غريب والصحيح ضعفه. طب مش احنا تعلمنا برضه يا جماعة يا أصوليين يلي بتقولوا بالتمذهب والتصوف والتمشعر، مش احنا تعلمنا برضه في قواعد الأصوليين أن التأويل فرع التصحيح؟ صح؟ مش التأويل فرع التصحيح؟ مش لازم الأول تثبت العرش ثم تنقش عليه؟ صح ولا لا؟ ونقول أولا: قد وصف الإمام الترمذي الحديث بالغريب، وهو ما رواه واحد، ثم يكفي في لزوم التحرز عن الأخذ به أن أهل القرون الثلاثة الأول لم يقع منهم مثله، وهم أعلم منا بما يجب الأخذ به من ذلك، ولا وجه لابتعادهم عن العمل به إلا علمهم بأن ذلك من باب طلب الاشتراك في الدعاء من الحي، كما قال عمر رضي الله عنه في حديث الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا العباس فاسقنا. قال ذلك رضي الله عنه والعباس بجانبه. حي ميت طبعا، ده سيدنا هو سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر بيقول: وإننا نتوسل إليك بمن؟ بس اللي هو مين؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو بيتوسل بميت ولا بيتوسل بحي؟ طب وبيتوسل بذات الحي ولا بيتوسل بالعمل الصالح وهو دعاء هذا الحي؟ يبقى التوسل بالعمل الصالح من جنس التوسل المشروع للممنوع. رخر لما بيجوا يقعدوا في لقاءاتهم يلبسوا على الناس، يقول لك الجماعة المتشددون دول بينفوا وبتغوا إليه الوسيلة، فينفو نص قرآن ونبوي هو التوسل، نقول له لا، ده انت كده بتخلط بين التوسل الممنوع والتوسل الايه؟ المشروع. الشيخ محمد عبده هنختم اهو بيقول: ولو كان التوسل ما يزعم هؤلاء الزاعمون لكان عمر يستسقي ويتوسل بالنبي ولا يقول كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا. صح ولا لا؟ طب ما هو لو كان التوسل بالمقبور جائز، طب ما كان سيدنا عمر توسل بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. صح ولا لا؟ طيب. وطلب الاشتراك في الدعاء مشروع حتى من الأخ لأخيه، بل ويكون من الأعلى للأدنى كما ورد في الحديث، وليس فيه ما يخشى منه، فإن الداعي ومن يشركه في الدعاء وهو حي كلاهما عبد يسأل الله تعالى، والشريك في الدعاء شريك في العبودية، ولا وزير يتصرف في إرادة أمير كما يظنون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم المسألة، مسألة بقى التوسل بالمقبور والقصص دي، داخلة في باب العقائد لا في باب الأعمال، ذلك أن الأمر فيها يرجع إلى هذا السؤال: هل يجوز أن نعتقد بأن واحدا سوى الله يكون واسطة بيننا وبين الله في قضاء حوائجنا أو لا يجوز. يبقى ده بقى الشيخ عايز يترجم إيه الواقع اللي احنا فيه ويحط السؤال صح، إن اللي بيحصل ده يجوز ولا لا يجوز. قال: أما الكتاب فصريح في أن تلك العقيدة من عقائد المشركين، وقد نعاها عليهم في قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد جاء في السورة التي نقرأها كل يوم في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي فلا استعانة إلا به وحده. وقد صرح الكتاب بأن أحدا لا يملك للناس من الله نفعا ولا ضرا، وهذا هو التوحيد الذي كان أساس الرسالة المصطفوية كما بينا. ثم البرهان العقلي يرشد إلى أن الله في أعماله لا يقاس بالحكام ولا الوزراء ولا المدراء وأمثالهم في التحول عن إرادتهم بما يتخذه أهل الجاه عندهم لتنزهه جل شأنه عن ذلك، والله أعلم. أفتى به الشيخ محمد عبده. هنختم ونقول: هل سيقوم العقلاء ومحبو الحق بمراجعة نفوسهم ومراجعة ما درجوا عليه تقليدا للآباء والأعراف والمشايخ، أم أنهم سيقولون قولة الكفار هذا ما ألفينا عليه آباءنا؟ هذه الفتاوى يا إخوة ليست فتاوى للمتشددين كما تقولون، وليست فتاوى مصدرة من وراء البحار، وهذه الفتاوى ليست فتاوى بمال النفط كما يقال لكم في القنوات الفضائية الآن التي يتصدر الإفتاء بها شيوخ الطرق الصوفية. لا، الفتاوى دي فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، اللي يتفق معانا الشيوخ اللي بيطلعوا لكم دول إن هم شيوخ محترمين، صح ولا لا؟ فإذا كان هؤلاء يتفقوا معنا إن دول شيوخ محترمين من أكابر علماء الأزهر، فدينا بنقول للناس هذه فتاوى علماء الأزهر الخفية التي لا يراد لها أن تنتشر، علشان من أطعش على الناس الأموال اللي بياخدوها وبينفقوها في الحرام وبياخدوها من سحت من الشرك والعياذ بالله. عشان كده احنا هنبدأ السلسلة دي ونرجو ألا ننتهي إلا ما نبين للناس الحق في مسائل انتشرت بين العامة على أنها من الدين وهي من البدع والشركيات والمحدثات، نعوذ بالله تعالى من الابتداع في الدين ومن الشرك. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا الحق وأن يهدي قلوبنا للتمسك بالحق وأن يثبتنا على الحق وأن يشرح صدورنا لقبول الحق وأن يحفظنا من الغل والحقد والعصبية الجاهلية واتباع الأهواء واتباع الشيوخ المضلين واتباع العادات والعوائد والتقاليد البدعية. نسأل الله تعالى أن يهدي كل إنسان يرتكب هذه الأشياء المحرمة، نسأل الله أن يهدي قلبه وأن يشرح صدره لقبول هذا الذي سمعته، ونسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا وأخواتنا جميعا إلى الحق الذي يرضيه. بطلب من كل حد أنه يشتري هذا الكتاب، كل الإخوة اللي معنا في المسجد وكل إخواننا الذين يرون أنهم يشتروا هذا الكتاب، كتاب المنار المنيف من فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف. وبفضل الله على المكتبة الوقفية هناك كتب من هذه الكتب نزلت بفضل الله تبارك وتعالى، وياريت لو عرفتوا توصلوا لهذا الكتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية التي قام بجمعها فضيلة الشيخ صفوة الشواتفي. الشيخ صفوة الشواتفي ده إخواننا إمام من أئمة السنة في مصر، وقام هو والشيخ صفوة نور الدين الصفوتان رحمة الله تعالى عليهما قاموا بمناظرة علماء وشيوخ الطرق في مصر، وكانت تنشر هذه الفتاوى وتنشر هذه السجالات والمناظرات، كانت تنشر على صفحات جريدة عقيدتي. وبعد ما يقارب من 10 مناظرات أعلن شيوخ جريدة عقيدتي الأزاهرة، قالوا بشكل صريح حقا إنهم علماء، وصدرت هذه التزكية في الصفحة الأولى لجريدة عقيدتي حقا إنهم علماء. ده الشيخ صفد الشواتفي، عشان ما حدش النهاردة يضحك عليكم بس يا شباب من اللي بيزوروا عقولكم دلوقتي ويقول لكم أصل دول متشددين. لا، ده المشايخ الأزهر نفسهم شهدوا بأن هذا الرجل من العلماء. أسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يثبتنا على الحق، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.